يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذه الليلة سأعيد ما سبق الكلام عليه وهو يتعلق بهذه الآية، نظرا إلى أن هذه الليلة أو لأن هذا الدرس هو آخر الدروس لي في هذه المدة. فعندما ذكرت الآية فيما سبق قلت إن هذه الآية هي خطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، سئل صلى الله عليه وسلم: ما الذي شيبك من سورة هود؟ قال قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. وكما أن هذا خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا خطاب لكل واحد من المكلفين من الذكور ومن الإناث ومن الأحرار ومن العبيد ومن الأغنياء ومن الفقراء ومن الرؤساء ومن المرؤوسين، وكل فرد استرعاه الله على فئة من المسلمين أو استرعاه الله على أمر من أمور المسلمين فهو مخاطب بهذه الآية، لكن على قدر مسؤوليته. هذا كلام ذكرته فيما سبق. ثم ذكرت بعد ذلك الاستقامة في الدين، أن الاستقامة تكون في الدين، وذلك بإقامة توحيده والإيمان به والاستسلام له ونفي ما يضاد الإيمان من النفاق، وما يضاد التوحيد من الشرك، وما يضاد الإسلام من الكفر. وكذلك الاستقامة في النفس، بمعنى أن الإنسان لا يتعدى على غيره ولا يتعدى على نفسه بما حرم الله عليه، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ولهذا شرع الله القصاص عندما يتعدى الإنسان على غيره فيقتله عمدا عدوانا. وذكرت أيضا الاستقامة على العرض، بمعنى أن الإنسان لا يتعدى على عرض غيره من القذف، وكذلك لا يتعدى بالزنا أو اللواط، وكذلك الوسائل التي قد تؤدي إلى ارتكاب شيء من ذلك، هذا كله ذكرته. ولهذا شرع الله حد القذف وشرع حد الزنا، وقال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فالاستقامة في العرض لا بد أن يحفظ الإنسان عرضه ولا يتعدى على عرض غيره. وذكرت أيضا الاستقامة في العقل، بمعنى أن الإنسان يجنب عقله جميع ما حرم الله من شرب المسكرات، فلا يتعدى على عقله ولا يتعدى على عقل غيره، يعني لا يكون سببا في إفساد عقل غيره بأي سبب من الأسباب. وذكرت أيضا الاستقامة في المال، بمعنى أن الإنسان يكسب المال من الوجوه المباحة، أو تقول من الوجوه المشروعة، وينفقه في الوجوه المشروعة. هذه هي الاستقامة في المال، لكن تكسب المال من وجه حرام وتنفقه في وجه حرام أنت آثم في كسبه وليس لك أجر في إنفاقه. تكسبه من وجه حلال وتنفقه في وجه حرام أنت مأجور على كسبه ولكنك مأزور على ولكنك مأزور إذا أنفقته في وجه حرام. تكسبه من وجه حرام وتنفقه في وجه حلال، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا ذكرته فيما سبق. ثم بعد هذا ذكرت شيئا من التفصيل بالنظر إلى استقامة القلب واستقامة الحواس واستقامة الجوارح. استقامة القلب، ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالحواس والجوارح ما هي إلا جنود تنفذ ما يقرره القلب. ولهذا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي سورة أخرى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالقلب هو الملك بالنظر للأعضاء. وذكرت شيئا من التفصيل فيما يتعلق بالقلب، لكن جماع ذلك أن الإنسان لا يعقد قلبه إلا على ما يرضي الله جل وعلا، لأن القلب يتحرك في الليل والنهار، وموكل به ملك وعنده شيطان، الشيطان يغري الإنسان عن طريق قلبه، يغريه بترك واجب أو يغريه بفعل محرم، هذه وظيفة الشيطان مع القلب. ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فأنت يا عبد الله لا بد أن تتنبه إلى ما يجري في قلبك، فإذا كان ما يجري فيه ما يرضي الله فأقدم، وإذا كان ما يجري فيه ما يغضب الله فقف، لأن الجوارح والحواس كما ذكرت لكم هي منفذة لأوامر القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذكرت لكم الاستقامة في السمع والاستقامة في البصر والاستقامة في الشم والاستقامة في الذوق والاستقامة في اللمس باليد. فذكرت لكم بالنظر إلى السمع، قلت لكم إن السمع آلة وهي من جنود القلب، وبقدر ما يرتاح منه القلب يرتاح منه السمع، فتجد من الناس من لا يرتاح قلبه ولا سمعه إلا باستماع ما حرم الله، وتجد بعض الأشخاص لا تستريح قلوبهم ولا يجدون لذة في سمعهم إلا بسماع ما شرع الله سمعه. فتجد بعض الناس عندما يسمع الأغاني يتمايل ويحصل عنده تصفيق وطرب، وبعض الناس عندما يسمع كلام الله تجد عينيه تذرفان من الدموع من خشية الله. فما الفرق بين هذين النوعين من الناس؟ الأول من جند الشيطان والثاني من جند الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني في هذه الدنيا ما فيه مكلف إلا وهو ولي من أولياء الله أو ولي من أولياء الشيطان، فاختر لنفسك يا عبد الله، تكون من أولياء الله أو تكون من أولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون على ما أقدموا عليه، لأن لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولا يحزنون على ما تركوه من أموال وأولاد، فإن الله جل وعلا هو الذي يتولاهم، كما جاء في حديث ابن عباس في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني يحفظك في بدنك، في سمعك، في بصرك، في مالك، في ولدك، يحفظك في الدنيا وفي القبر وعند القيام من القبر وفي جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الله الجنة. فغرضي أنا هو أن السمع تارة يكون مستقيما وتارة يكون منحرفا عن طريق الاستقامة. فإذا كان السمع يسمع ما شرع الله سمعه فحينئذ هو مستقيم، وإذا كان يسمع ما حرم الله سمعه يكون منحرفا عن طريق الاستقامة. ومثل اللي يستمع للغيبة ويستمع للنميمة ويستمع للكذب ويستمع للمدح الكاذب إلى غير ذلك. المهم هو أن ما تسمعه هل هو مشروع أو ممنوع؟ فإذا كان ما تسمعه مشروعا فحينئذ أنت مأجور على ما تسمعه، وإذا كان ما تسمعه من الأمور المحرمة فأنت آثم في سمعك ومحاسب عليه يوم القيامة. وهكذا بالنظر لاستقامة البصر، العين آلة، نعمة من نعم الله. الله جل وعلا يقول: وما يستوي الأعمى والبصير. وهذا مثل من الأمثال التي ضربها الله في القرآن ليبين أن من يسير على طريق الهدى ليس كمن يسير على طريق الضلال، فجعل البصير مثل الذي يمشي على طريق الهدى، وجعل الأعمى مثل الذي يمشي على طريق الضلال. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذه أمثال ضربها الله جل وعلا كلها راجعة لطريق الهدى وطريق الضلال، لكنها بأساليب مختلفة. فهذا البصر من شكر الله على هذه النعمة أن تستعمله فيما شرع الله، وبهذا تكون قد استقمت في سمعك. أما إذا استعملته في النظر إلى ما حرم الله من محارم المسلمين فحينئذ قد انحرفت به عن طريق الاستقامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. يعني النظر المفاجئ هذا لا تحاسب عليه لأنه ليس باختيارك، لكن النظر إلى محارم المسلمين، إلى المحارم، إذا نظرت نظرا مركزا مقصودا فحينئذ تكون آثما، وتكون قد انحرفت ببصرك عن طريق الاستقامة، وستجد أثر هذه النظرة في جوارحك الأخرى، لأن كلما كثرت المعاصي من الإنسان ازداد ثقله عن الخير من جهة، وقوي اتجاهه إلى الشر من جهة أخرى. الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. فبمجرد ما تعمل حسنة هذه تكون سببا في عمل حسنة أخرى، وبمجرد ما تعمل سيئة هذه تكون سببا في سيئة أخرى وهكذا. فالمقصود هو أنك يا عبد الله تنظر إلى استعمالك لبصرك، هل هو استعمال ممنوع أو استعمال مشروع؟ فإذا كان هذا الاستعمال مشروعا من النظر إلى ما أباح الله فحينئذ تكون قد استقمت في سمعك، أما إذا أطلقته في محارم الناس فحينئذ تكون قد انحرفت به عن طريق الهدى. وكذلك بالنظر إلى حاسة الشم بالأنف، قد يتطيب الإنسان عندما يريد الذهاب إلى صلاة الجمعة يمس طيبا في بدنه ويمسه في أنفه يكون مأجورا على هذا العمل، لكن يشتري الشمة وبعد ذلك يستعملها، حينئذ يكون قد انحرف بحاسة الشم عن طريق الاستقامة. فانظر ماذا تستعمل هذه الحاسة، أو انظر لماذا تستعمل هذه الحاسة، هل أنت تستعملها في شم ما أباحه الله، هل أنت تستعملها في شم ما حرم الله؟ ومثل الناس الله يجيرنا وإياكم اللي يشربون المعسل ويشربون الدخان بطبيعة الحال يشمه، هذا حرام، هذا استعمل الحاسة فيما حرم الله جل وعلا. وكذلك بالنظر للذوق، الذوق باللسان، تذوق شيئا تريد أن تشتريه من أجل حلاوته أو مرارته، أو تذوق خمرا لتشربه تتأكد هل هذا خمر أو ليس بخمر، فحينئذ هذه الحاسة إذا استعملتها على هذا الوجه، إذا استعملتها في ذوق ما حرم الله تكون قد انحرفت بها عن طريق الاستقامة، وهكذا إذا استعملتها فيما أباحه الله تكون قد استقمت بها. وهكذا بالنظر لحاسة اللمس باليد، الإنسان قد يمس بيده ما حرم الله وقد يمس بيده ما شرعه الله، يسلم على أخيه تمس يده يد أخيه، وفي هذا طيب لقلب كل واحد منهما، وللسلام أثر عظيم في تحات الخطايا. شكى عمر رضي الله عنه عليا رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا سلمت على علي رد علي السلام، ولكنه لا يبدأني بالسلام. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عما قاله عمر رضي الله عنه فقال: صدق. قال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فلا شك أن مماسة اليد، يد المسلم ليد أخيه المسلم، لا شك أن لها تأثير عظيم، لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الدينية. ففيها إذا التقى المسلمان فتصافحا انحتت خطاياهما مثل ما يتحات ورق الشجرة منها. فلا شك أن مماسة اليد هذه الحاسة لها أثر عظيم عندما يستعملها الإنسان، لكن تمس يدك يد امرأة لا تحل لك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة ليست من محارمه، ولما بايع الناس في منى، ولما بايع الناس بيعة العقبة بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. وبعض الناس يقول كل واحد، يعني خاصة الناس اللي صاروا مجتمعين في بيت واحد، يسلم على مرت أخوه ومرت عمه ومرت خاله، وربما يخلي يده في يدها 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ثلث ساعة، وهم يسولفون، لأنه يجد لذة، لأن قلبه مريض، يجد لذة في بقاء يده في يدها، لأن المريض، لأن القلب إذا صار مريض ما يتغذى إلا بالحرام، ما يتغذى بالحلال، لا يتغذى بالحرام. فغرضي أنا هو أن هذه الحاسة لا بد أن يتنبه لها الإنسان من ناحية وضعها. وسيأتي الكلام على اليد كجارحة، لكن هذا الكلام عليها كحاسة. وذكرت لكم بعد هذا من الجوارح جارحة اللسان، جارحة اللسان وجارحة اليد وجارحة الفرج وجارحة القدم وجارحة الفم. ذكرت بالنظر إلى جارحة اليد، اليد آلة، لكن قد تستعملها في تناول حرام أو في بذل حرام، تأخذ حرام من شخص أو تدفع له شيئا محرما أو تعتدي عليه بيدك تضربه فيها أو تسرق بها، هي آلة جارحة قد تستعملها في أمور مشروعة كالصدقة، تدفع صدقة بيدك مثلا، تعين شخص على دابته على سيارته بيدك. الغرض هو أن هذه اليد تارة تستعملها فيما شرع الله أن تستعمل فيه، وتارة تستعملها فيما حرم الله استعمالها فيه. فانتبه، عندما تريد أن تستعمل هذه اليد تحركها لما يرضي الله أو تحركها لما يغضب الله. وكثير من الناس لا يبالي في استعمال يده، لا يميز بين الاستعمال المشروع والاستعمال الممنوع، لأن ما عنده حاجز في قلبه، ما عنده حاجز في قلبه، وليس عنده تمييز يميز به بين المشروع والممنوع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرت بالنظر إلى استقامة الفرج أن الشخص عندما يستعمله في النكاح الذي شرعه الله جل وعلا يكون قد استقام في فرجه، وإذا استعمله فيما حرم الله يكون قد انحرف في فرجه عن طريق الاستقامة. بزنا أو بلواط أو بسحاق يقع بين النساء أو استعمال الشخص العادة السرية أو غير ذلك، أو إتيان البهائم. يعني في ناس يأتون البهائم، يأتي الغنم، يأتي البقر، يأتي الإبل، يسألون عنها الناس. واحد يقول إني كنت أرعى الغنم، ويستعمل واحدة من الغنم من الملعز، يقول استعملها باستمرار، ماذا علي؟ فغرضي أنا هو أن الفرج أمانة معك ومطلوب وداخل في عموم قوله تعالى فاستقم، ومطلوب منك الاستقامة في الفرج. والاستقامة في الفرج من ناحية أنك تستعمله فيما أباح الله لك، ولا يجوز لك أن تستعمله فيما حرم الله عليك. فإذا استعملته فيما حرم الله عليك فحينئذ خرجت به عن طريق الاستقامة، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة أو كبير أو صغير، المهم طريق واحد. وذكرت أيضا الاستقامة في القدم، والاستقامة في القدم بمعنى أن الإنسان يحرك قدمه للذهاب وللمجيء وللتنقلات، لكن هذه الحركة ما هي؟ نجد بعض الأشخاص يحركون أقدامهم في ترويج المخدرات، ونجد بعض الأشخاص يحركون أقدامهم للذهاب إلى المحاكم للشهادة الكاذبة، ونجد قدمه ليسرق، أو يحرك قدمه ليزني، أو ليعمل لواط، أو ليحضر إلى مجلس من مجالس له. كل خطوة تخطوها إلى هذا المكان، كل خطوة فيها سيئة، كل خطوة سيئة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فعندما ترفع قدمك سيئة، تنزله سيئة. إذا رأي هذا بالنظر إلى انتقالك إلى المحلات المحرمة، كذلك تبي تنقل قدمك تروح إلى صاحب قبر تدعوه من دون الله، تطلب منه المدد، تطلب منه شفاء مريض وما إلى ذلك، كل هذا نقل قدم في غضب الله وخارج عن طريق الاستقامة. لكن تنقله إلى الجماعة، إلى الجمعة، إلى صلاة الجمعة، تنقله إلى صلاة الجماعة، تنقله إلى الحج، تنقله إلى العمرة، تنقله إلى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فيه أجر. خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحى بها عنك سيئة، حتى ترجع إلى بلدك أو حتى ترجع إلى بيتك. إذا فرضنا أنك الآن في الحرم هنا، وتأتي من مكان مثلا 500 متر تصلي في الحرم، كل خطوة تخطوها إلى المسجد يكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحى بها عنك سيئة. وإذا خرجت من المسجد ورجعت إلى بيتك نفس الطريقة، لأن هذه توابع للعمل الصالح. فإذا خرجت من المسجد ورجعت إلى بيتك فكل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحى بها عنك سيئة. فيا عبد الله، انظر إلى استعمالك لقدمك. بمجرد ما تحرك القدم، هل أنت تحركه لطاعة الله أم أنك تحركه لمعصية الله؟ لأنك محاسب على حركة القدم، هو الذي سيشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيدك تشهد عليك وقدمك يشهد عليك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيا عبد الله انتبه لنفسك وانظر إلى حركة القدم، تحركها لطاعة الله، تحركها لمعصية الله. إذا كانت الحركة لطاعة الله فامشي في تيسير الله، وإذا كانت الحركة في غضب الله فقف. وذكرت لكم الاستقامة في الفم، بمعنى أن الإنسان لا يدخل في فيه من الطعام ومن الشراب إلا ما أباحه الله له، فلا تأكل ولا تشرب حراما ولا تأكل حراما، لا بالنظر إلى مال الربا ولا رشوة ولا أخذ مال بغير حق ولا أكل مال يتيم ولا وقف أنت ناظر عليه وتأكل منه بغير حق، أو مال أنت وصي عليه وتأكل منه بغير حق. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فانظر إلى اللقمة التي ترفعها إلى فيك، هل هي لقمة من الحلال؟ لأنها ستؤثر على بدنك، أم أن هذه اللقمة من كسب حرام فإنها ستؤثر تأثيرا سيئا على بدنك. ومما يؤسف له أن الآن في عصرنا الحاضر أصبح الميزان عند بعض الناس مجرد كثرة الكسب لا حل الكسب، يتعامل بالربا ومبسوط، يأخذ الرشوة ويأكلها كأنها مال حلال، يسرق ويأكل، يأخذ المال بغير حق من الحقوق. أما بالغش مثل بعض المعاملات التجارية، ولكن يأكل منه وينفق على زوجته وعلى أولاده وما يدري أن هذا مؤثر على بدنه من جهة، وهو معاقب عليه في الآخرة من جهة أخرى. ففيه عقوبة دنيوية من جهة وعقوبة أخروية من جهة أخرى. فاتق الله يا عبد الله وانظر إلى الشيء الذي تشربه أو الشيء الذي تأكله، انظر في حله وحرمه قبل أن تتناوله. فإن علمت أنه من مال حلال فهذا طيب وتشربه هنيئا مريئا، وكذلك تأكله هنيئا مريئا. أما إذا كان هذا المال من مال حرام فتجنبه أنت وجنبه أولادك وزوجك، فإنه يضرك ولا ينفعك. واتركه لوجه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. وذكرت لكم أيضا الاستقامة في اللسان، ذكرت لكم جملة لا على سبيل الاستقصاء، ولكنني ذكرت جملة من الأمثلة مما يتعلق باللسان، وبخاصة انحراف اللسان، لأن اللسان آلة. هذه الآلة تحركها في مرضاة الله، تحركها في غضب الله. ليلة الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد، أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه حركة لسان، لكن تأتي إلى صاحب قبر وتقول في لسانك له: مدد يا فلان. تطلب منه الرزق ولا تطلب منه شفاء مريض؟ هذا شرك أكبر. فالأول عبادة لله وهو حركة لسان، والثاني شرك أكبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لأنك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت الثاني شريكا للأول. والله جل وعلا يقول: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فذكرت جملة من الأمثلة مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل المدح ومثل المدح الكاذب ومثل المزح ومثل الاستهزاء ومثل السخرية ومثل شهادة الزور عند المحاكم ومثل الخصومات التي يعني يأتي الإنسان ويخاصم وهو يعلم أنه على باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وفيه مثال يعني يجعل الإنسان يقف عندما يريد أن يخاصم، يقف ويحاسب نفسه قبل الذهاب. سرق يهودي لباس لعلي رضي الله عنه، وعلي كان الخليفة، فلما رآه علي عليه قال: هذا اللباس لي. قال: لا، هذا لباسي. قال: أنا اختصم. علي رضي الله عنه هو الخليفة، قال: طيب نختصم. ذهب إلى القاضي شريح فجلس عنده، فلما جلس عنده قال: أيكم المدعي؟ كان المدعي علي رضي الله عنه. قال: إن هذا أخذ هذا اللباس وهو لي. فسأل اليهودي، قال له: هذا اللباس هل ما قاله علي صحيح؟ قال: لا، هذا ملكي. فسأل شريح علي رضي الله عنه، قال: هل عندك بينة؟ قال: لا. فقال: لك يمينه، يعني يمين اليهودي. فقال: يحلف. فحلف اليهودي. فلما حلف اليهودي ظالم لأنه سارقه. اليهودي ظالم، لكن القاضي ليس له إلا الظاهر. فقام علي رضي الله عنه وقام اليهودي من عند القاضي المحكوم عليه هو علي رضي الله عنه، والمحكوم له هو اليهودي. فلما خرج من عند شريح التفت اليهودي إلى علي رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أشهد أن هذا الدين هو دين الحق، وأن هذا اللباس هو لباسك أنت وليس لي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لماذا؟ لأن القاضي لم ينظر إلى علي رضي الله عنه بصفته خليفة، لا، نظر إليه بصفته خصم، وقال هل عندك بينة؟ ما عنده بينة، حلف الخصم وهو كاذب في حلفه. فقال له علي رضي الله عنه هذا اللباس هدية مني لك ما دمت أسلم، فغرضي أنا من هذه من هذا الكلام هو أن الإنسان إذا كان له حق على أخيه المسلم فليحاسب نفسه قبل الذهاب إلى القاضي، لأن القاضي لا يعلم الغيب. هذا الرسول وهو أشرف الخلق يقول إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، لأن بعض الناس يعرف يتكلم وبعض الناس مسكين ما يعرف يتكلم، يؤخذ حقه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبعض الناس يأخذ حق غيره كأنه حق له. فالقصد أن اللسان في باب الخصومات يحتاج الإنسان إلى أن يعرف الوظيفة، فلا يتكلم إلا بحق، سواء يتكلم من أجل أن يثبت أو يتكلم من أجل أن ينفيه، وإذا خرج به عن هذا الحد فإنه سيحاسب عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو يعني كلام مجمل عما سبق الكلام عليه في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فوصيتي لنفسي ولكل واحد منكم أن يتنبه لنفسه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي. ولهذا إذا جاء يوم القيامة وطال وقوف الناس في القيامة يأتون إلى الأنبياء واحد واحد يطلبون منهم الشفاعة أن يحاسبهم الله، ينتهون وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. فغرضي أنا هو أن كل واحد منا محتاج إلى أن يتنبه لنفسه، لأنه لن يتنبه لك أحد. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، وتأهب للعرض على الله يوم تعرض حافيا عاريا. كما ولدتك أمك، ولما سمعت عائشة رضي الله عنها أن الناس يحشرون عراة يوم القيامة قالت يا رسول الله الرجال ينظرون إلى النساء، قال يا ابنة الصديق الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ولهذا يقول جل وعلا في افتتاح سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا عبد الله أنقذ نفسك ما دمت على قيد الحياة وباب التوبة مفتوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما بينك وبين الله إلا أن تغسل نفسك بالتوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فلازم الاستغفار، ولازم ذكر الله، وتب توبة صادقة فيما بينك وبين الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعاذ، وإذا استعين به أعان، وإذا استعيذ به أعاذ، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول: سيدة ولي زميل، كيف زميل؟ ولا زميلة هي كتبت زميل بالعمل، مثل الأخ وأكثر، وكان له فضل علينا كبير، مات، هل أعمل له عمرة؟ نعم، تعملين له عمرة. يقول: تخاصم رجلان وذلك أثناء عملهما، فقال أحدهما: لم تشتغل في هذا المكان، وقال الآخر: قد اشتغلت فيه. ثم حلف أن يعطيه 100 ريال إن لم يكن قد اشتغل فيه، ثم قال له: مدري هذا عليها الطلاق إن كنت لم أشتغل فيه. وبعدما تبين له أنها وكان مخطئا ولم يشتغل في المكان المذكور، هل وقع الطلاق وهل يعطيه 100 ريال؟ ما بالنظر إلى الحلف بالطلاق، فإذا كان يظن صدق نفسه، إذا كان يظن أنه صدق نفسه وتبين أنه ليس بصادق فليس عليه شيء. وأما بالنظر إلى 100 ريال فيروح للمحكمة. ما رأي فضيلتكم في الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر إذا كنت في البر؟ فاجمع بينهما، صلي الظهر لأن عليك ظهر، أما إذا صليت مع الإمام الجمعة فلا تصلي العصر، فلا تقصر العصر معها. زوجتي بلغها بالأمس وفاة والدها، وهي ترغب في أن تخرج إلى التنعيم وتؤدي عنه عمره، علما بأنها قد اعتمرت عن نفسها، فهل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنها. وزوجتي أتت بعمرة ولم تكشف عن وجهها أثناء الإحرام، وكذلك أثناء الطواف والسعي، أما اليدين فكانتا مكشوفتين ولم تغطيهما. إذا كانت تغطي وجهها وهي ترى الرجال الأجانب أو يرونها فليس عليها شيء، أما إذا غطت وجهها وليس عندها إلا محارمها أو النساء أو ليس عندها أحد وهي ذاكرة فإنها وهي ذاكرة وعالمة بالحكم فإنها عليها فدية. هل يجوز المساعدة؟ أعطينا أسئلة مريضة، أعطينا أسئلة صحيحة. يوجد في بلدنا عادة يتفق عليها الزوج وأهل الزوجة حيث تساعد الزوجة زوجها قبل الدخول عليها، أما بثلاجة والله طيب جزاهم الله خير هذولا، أما بثلاجة ولا شقة إيجار وهو يقوم بالمهر. على كل حال هذا من التعاون على البر والتقوى، جزاهم الله خير. صلاة الوتر إذا نسيها الإنسان أو لم يتمكن من قضائها قبل الظهر ثاني يوم، لا هو يصليها الضحى، صليها ركعتين إذا، لكن لو نام عن صلاة الليل إذا جاء الضحى يصلي صلاة الليل، وإذا وصل إلى الوتر بدلا من أن يصليه ركعة يصليه ركعتين. أرضعت امرأة أبي مدة سنة، أو أرضعت امرأة أبي مدة سنة، فمن من أولادها أعماما لي في الرضاع؟ يا أخي إذا كانت أرضعته مدة سنة في الحولين صار ولدا لها، وجميع أولادها يكونون يعني جميع أولادها إخوان له، سواء من زوجها الذي هي في عصمته أو من زوج قبله أو من زوج بعده، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون لأم ويكونون لأب. وهذا يقول ما هي الأسباب التي تعين على تدبر كتاب الله وتجعل القلب معلقا بالإنس بالدار الآخرة؟ يا أخي الله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، والمسارعة إلى مغفرة تكون بفعل الأوامر وترك النواهي، تكون بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله جل وعلا. فإذا فعلت الأوامر وتركت النواهي صفى قلبك وصار صالحا لتدبر كتاب الله جل وعلا، لأن ما يكون عليه ران، ما ختم عليه، ما طبع عليه. لكن الشخص الذي يريد أن يشتغل في فهم القرآن هو محتاج إلى أن يرجع إلى جملة من التفاسير، لأن الشخص عندما يريد أن يشتغل بفهم كتاب الله هو محتاج إلى فهمه من جهة مفرداته، وفهم المفردات يحتاج إلى فهم المفردات من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال ومن جهة الاشتقاق ومن جهة التصريف، من جهة الاشتقاق ومن جهة التصريف، ويحتاج إلى معرفة لغة القرآن من جهة الإعراب، ويحتاج إلى معرفة لغة القرآن من جهة البلاغة، فيحتاج إلى دراسته من جهة مفرداته ومن جهة تركيبه النحوي ومن جهة تركيبه البلاغي. وبهذا يحتاج إلى معرفة أصول اللغة، يحتاج إلى معرفة أصول اللغة، ويحتاج إلى معرفة علم النحو، وإلى معرفة علم البلاغة، ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول، لأن سبب النزول يعين على فهم الآية، وبخاصة أسباب النزول إذا كانت صحيحة، لأن في أسباب نزول منقولة لكنها ليست بصحيحة. ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفيه كتب خاصة في أسباب النزول وكتب خاصة في الناسخ والمنسوخ. ويحتاج أيضا إلى معرفة آيات الأحكام، يعني يعرف آيات الأحكام خاصة، يحتاج إلى معرفة أصول الفقه من أجل أن يستنبط الأحكام عن طريقها، عن طريق قواعد الأصول. ويحتاج أيضا إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، ومن أفضل ما كتب في هذا كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه خدم هذه الناحية. وكذلك تفسير القرآن بالسنة بالأحاديث، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بآثار التابعين وأتباع التابعين، كل هذه الأمور يحتاج إليها الإنسان عندما يريد أن يتدبر كتاب الله جل وعلا، لكن يتدبره وهو خال من هذه العلوم كلها، ويريد أن يفسره بحسب ما يخطر في باله، هذا لا يجوز. من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. أبغي أؤدي عمره لوالدي إذا كان متوفى، ووالدته، كل واحد تعتمر له بمفرده، لكن إذا كان ميتين أو كان عاجزين، كان موجودين وعاجزين تخبرهما. وهذا يقول: هل يجوز ظلم العاملين الأجانب وأكل حقوقهم المنصوص عليها حسب نظام الدولة؟ فما جزاء ذلك في الدنيا والآخرة؟ الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن عندما تظلم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذه الليلة سأعيد ما سبق الكلام عليه وهو يتعلق بهذه الآية، نظرا إلى أن هذه الليلة أو لأن هذا الدرس هو آخر الدروس لي في هذه المدة. فعندما ذكرت الآية فيما سبق قلت إن هذه الآية هي خطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، سئل صلى الله عليه وسلم ما الذي شيبك من سورة هود؟ قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت. وكما أن هذا خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا خطاب لكل واحد من المكلفين من الذكور ومن الإناث ومن الأحرار ومن العبيد ومن الأغنياء ومن الفقراء ومن الرؤساء ومن المرؤوسين، وكل فرد استرعاه الله على فئة من المسلمين أو استرعاه الله على أمر من أمور المسلمين فهو مخاطب بهذه الآية، لكن على قدر مسؤوليته. هذا كلام ذكرته فيما سبق. ثم ذكرت بعد ذلك الاستقامة في الدين، أن الاستقامة تكون في الدين، وذلك بإقامة توحيده والإيمان به والاستسلام له، ونفي ما يضاد الإيمان من النفاق، وما يضاد التوحيد من الشرك، وما يضاد الإسلام من الكفر. وكذلك الاستقامة في النفس، بمعنى أن الإنسان لا يتعدى على غيره ولا يتعدى على نفسه بما حرم الله عليه، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ولهذا شرع الله القصاص عندما يتعدى الإنسان على غيره فيقتله عمدا عدوانا. وذكرت أيضا الاستقامة على العرض، بمعنى أن الإنسان لا يتعدى على عرض غيره من القذف، وكذلك لا يتعدى بالزنا أو اللواط، وكذلك الوسائل التي قد تؤدي إلى ارتكاب شيء من ذلك، هذا كله ذكرته. ولهذا شرع الله حد القذف وشرع حد الزنا، وقال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فالاستقامة في العرض لا بد أن يحفظ الإنسان عرضه ولا يتعدى على عرض غيره. وذكرت أيضا الاستقامة في العقل، بمعنى أن الإنسان يجنب عقله جميع ما حرم الله من شرب المسكرات، فلا يتعدى على عقله ولا يتعدى على عقل غيره، يعني لا يكون سببا في إفساد عقل غيره بأي سبب من الأسباب. وذكرت أيضا الاستقامة في المال، بمعنى أن الإنسان يكسب المال من الوجوه المباحة، أو تقول من الوجوه المشروعة، وينفقه في الوجوه المشروعة. هذه هي الاستقامة في المال، لكن تكسب المال من وجه حرام وتنفقه في وجه حرام، أنت آثم في كسبه وليس لك أجر في إنفاقه. تكسبه من وجه حلال وتنفقه في وجه حرام، أنت مأجور على كسبه ولكنك مأزور على ولكنك مأزور إذا أنفقته في وجه حرام. تكسبه من وجه حرام وتنفقه في وجه حلال، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا ذكرته فيما سبق. ثم بعد هذا ذكرت شيئا من التفصيل بالنظر إلى استقامة القلب واستقامة الحواس واستقامة الجوارح. استقامة القلب، ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالحواس والجوارح ما هي إلا جنود تنفذ ما يقرره القلب. ولهذا قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي سورة أخرى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالقلب هو الملك بالنظر للأعضاء. وذكرت شيئا من التفصيل فيما يتعلق بالقلب، لكن جماع ذلك أن الإنسان لا يعقد قلبه إلا على ما يرضي الله جل وعلا، لأن القلب يتحرك في الليل والنهار، وموكل به ملك وعنده شيطان. الشيطان يغري الإنسان عن طريق قلبه، يغريه بترك واجب أو يغريه بفعل محرم. هذه وظيفة الشيطان مع القلب. ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فأنت يا عبد الله لا بد أن تتنبه إلى ما يجري في قلبك، فإذا كان ما يجري فيه ما يرضي الله فأقدم، وإذا كان ما يجري فيه ما يغضب الله فقف، لأن الجوارح والحواس كما ذكرت لكم هي منفذة لأوامر القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذكرت لكم الاستقامة في السمع والاستقامة في البصر والاستقامة في الشم والاستقامة في الذوق والاستقامة في اللمس باليد. فذكرت لكم بالنظر إلى السمع، قلت لكم إن السمع آلة وهي من جنود القلب، وبقدر ما يرتاح منه القلب يرتاح منه السمع. فتجد من الناس من لا يرتاح قلبه ولا سمعه إلا باستماع ما حرم الله، وتجد بعض الأشخاص لا تستريح قلوبهم ولا يجدون لذة في سمعهم إلا بسماع ما شرع الله سمعه. فتجد بعض الناس عندما يسمع الأغاني يتمايل ويحصل عنده تصفيق وطرب، وبعض الناس عندما يسمع كلام الله تجد عينيه تذرفان من الدموع من خشية الله. فما الفرق بين هذين النوعين من الناس؟ الأول من جند الشيطان والثاني من جند الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني في هذه الدنيا ما فيه مكلف إلا وهو ولي من أولياء الله أو ولي من أولياء الشيطان، فاختر لنفسك يا عبد الله، تكون من أولياء الله أو تكون من أولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون على ما أقدموا عليه، لأن لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولا يحزنون على ما تركوه من أموال وأولاد، فإن الله جل وعلا هو الذي يتولاهم، كما جاء في حديث ابن عباس في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني يحفظك في بدنك، في سمعك، في بصرك، في مالك، في ولدك، يحفظك في الدنيا وفي القبر وعند القيام من القبر وفي جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الله الجنة. فغرضي أنا هو أن السمع تارة يكون مستقيما وتارة يكون منحرفا عن طريق الاستقامة. فإذا كان السمع يسمع ما شرع الله سمعه فحينئذ هو مستقيم، وإذا كان يسمع ما حرم الله سمعه يكون منحرفا عن طريق الاستقامة. ومثل اللي يستمع للغيبة ويستمع للنميمة ويستمع للكذب ويستمع للمدح الكذب إلى غير ذلك. المهم هو أن ما تسمعه هل هو مشروع أو ممنوع؟ فإذا كان ما تسمعه مشروعا فحينئذ أنت مأجور على ما تسمعه، وإذا كان ما تسمعه من الأمور المحرمة فأنت آثم في سمعك ومحاسب عليه يوم القيامة. وهكذا بالنظر لاستقامة البصر، العين آلة نعمة من نعم الله، الله جل وعلا يقول وما يستوي الأعمى والبصير، وهذا مثل من الأمثال التي ضربها الله في القرآن ليبين أن من يسير على طريق الهدى ليس كمن يسير على طريق الضلال، فجعل البصير مثل الذي يمشي على طريق الهدى، وجعل الأعمى مثل الذي يمشي على طريق الضلال. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذه أمثال ضربها الله جل وعلا كلها راجعة لطريق الهدى وطريق الضلال لكنها بأساليب مختلفة. فهذا البصر من شكر الله على هذه النعمة أن تستعمله فيما شرع الله، وبهذا تكون قد استقمت في سمعك. أما إذا استعملته في النظر إلى ما حرم الله من محارم المسلمين فحينئذ قد انحرفت به عن طريق الاستقامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية، يعني النظر المفاجئ هذا لا تحاسب عليه لأنه ليس باختيارك، لكن النظر إلى محارم المسلمين إلى المحارم إذا نظرت نظرا مركزا مقصودا فحينئذ تكون آثما، وتكون قد انحرفت ببصرك عن طريق الاستقامة، وستجد أثر هذه النظرة في جوارحك الأخرى، لأن كلما كثرت المعاصي من الإنسان ازداد ثقله عن الخير من جهة وقوي اتجاهه إلى الشر من جهة أخرى. الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، فبمجرد ما تعمل حسنة هذه تكون سببا في عمل حسنة أخرى، وبمجرد ما تعمل سيئة هذه تكون سببا في سيئة أخرى وهكذا. فالمقصود هو أنك يا عبد الله تنظر إلى استعمالك لبصرك، هل هو استعمال ممنوع أو استعمال مشروع؟ فإذا كان هذا الاستعمال مشروعا من النظر إلى ما أباح الله فحينئذ تكون قد استقمت في سمعك. أما إذا أطلقته في محارم الناس فحينئذ تكون قد انحرفت به عن طريق الهدى. وكذلك بالنظر إلى حاسة الشم بالأنف، قد يتطيب الإنسان عندما يريد الذهاب إلى صلاة الجمعة يمس طيبا في بدنه ويمسه في أنفه، يكون مأجورا على هذا العمل، لكن يشتري الشمة وبعد ذلك يستعملها، حينئذ يكون قد انحرف بحاسة الشم عن طريق الاستقامة. فانظر ماذا تستعمل هذه الحاسة، أو انظر لماذا تستعمل هذه الحاسة، هل أنت تستعملها في شم ما أباحه الله؟ هل أنت تستعملها في شم ما حرم الله؟ ومثل الناس الله يديرنا وإياكم اللي يشربون المعسل ويشربون الدخان بطبيعة الحال يشمه، هذا حرام، هذا استعمل الحاسة فيما حرم الله جل وعلا. وكذلك بالنظر للذوق، الذوق باللسان، تذوق شيئا تريد أن تشتريه من أجل حلاوته أو مرارته، أو تذوق خمرا لتشربه تتأكد هل هذا خمر أو ليس بخمر، فحينئذ هذه الحاسة إذا استعملتها على هذا الوجه، إذا استعملتها في ذوق ما حرم الله، تكون قد انحرفت بها عن طريق الاستقامة. وهكذا إذا استعملتها فيما أباحه الله تكون قد استقمت بها. وهكذا بالنظر لحاسة اللمس باليد، الإنسان قد يمس بيده ما حرم الله، وقد يمس بيده ما شرعه الله، يسلم على أخيه تمس يده يد أخيه، وفي هذا طيب لقلب كل واحد منهما، وللسلام أثر عظيم في تحات الخطايا. شكى عمر رضي الله عنه عليا رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إذا سلمت على علي رد علي السلام، ولكنه لا يبدأني بالسلام. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عما قاله عمر رضي الله عنه، فقال: صدق. قال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فلا شك أن مماسة اليد، يد المسلم بيد أخيه المسلم، لا شك أن لها تأثير عظيم، لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الدينية. ففيها إذا التقى المسلمان فتصافحا انحتت خطاياهما مثل ما يتحات ورق الشجرة منها. فلا شك أن مماسة اليد، هذه الحاسة، لها أثر عظيم عندما يستعملها الإنسان. لكن تمس يدك يد امرأة لا تحل لك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة ليست من محارمه، ولما بايع الناس في منى، ولما بايع الناس بيعة العقبة، بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. وبعض الناس يقول كل واحد، يعني خاصة الناس اللي صاروا مجتمعين في بيت واحد، يسلم على مرت أخوه ومرت عمه ومرت خاله، وربما يخلي يده في يدها 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، وهم يسولفون، لأنه يجد لذة، لأن قلبه مريض، يجد لذة في بقاء يده في يدها، لأن المريض لأن القلب إذا صار مريض ما يتغذى إلا بالحرام، ما يتغذى بالحلال، لا يتغذى بالحرام. فغرضي أنا هو أن هذه الحاسة لا بد أن يتنبه لها الإنسان من ناحية وضعها، وسيأتي الكلام على اليد كجارحة، لكن هذا الكلام عليها كحاسة. وذكرت لكم بعد هذا من الجوارح جارحة اللسان، جارحة اللسان وجارحة اليد وجارحة الفرج وجارحة القدم وجارحة الفم. ذكرت بالنظر إلى جارحة اليد، اليد آلة لكن قد تستعملها في تناول حرام أو في بذل حرام، تأخذ حرام من شخص أو تدفع له شيئا محرما أو تعتدي عليه بيدك تضربه فيها أو تسرق بها، هي آلة جارحة قد تستعملها في أمور مشروعة كالصدقة، تدفع صدقة بيدك مثلا، تعين شخص على دابته على سيارته بيدك، الغرض هو أن هذه اليد تارة تستعملها فيما شرع الله أن تستعمل فيه وتارة تستعملها فيما حرم الله استعمالها فيه. فانتبه عندما تريد أن تستعمل هذه اليد تحركها، تحركها لما يرضي الله أو تحركها لما يغضب الله. وكثير من الناس لا يبالي في استعمال يده، لا يميز بين الاستعمال المشروع والاستعمال الممنوع، لأن ما عنده حاجز في قلبه، ما عنده حاجز في قلبه، وليس عنده تمييز يميز به بين المشروع والممنوع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرت بالنظر إلى استقامة الفرج أن الشخص عندما يستعمله في النكاح الذي شرعه الله جل وعلا يكون قد استقام في فرجه، وإذا استعمله فيما حرم الله يكون قد انحرف في فرجه عن طريق الاستقامة، بزنا أو بلواط أو بسحاق يقع بين النساء أو استعمال الشخص العادة السرية أو غير ذلك، أو إتيان البهائم. لأن يعني في ناس يأتون البهائم، يأتي الغنم، يأتي البقر، يأتي الإبل، يسألون عنها الناس. واحد يقول إني كنت أرعى الغنم، ويستعمل واحدة من الغنم من الملعز، يقول استعملها باستمرار، ماذا علي؟ فغرضي أنا هو أن الفرج أمانة معك ومطلوب وداخل في عموم قوله تعالى فاستقم، ومطلوب منك الاستقامة في الفرج. والاستقامة في الفرج من ناحيتي أنك تستعمله فيما أباح الله لك، ولا يجوز لك أن تستعمله فيما حرم الله عليك. فإذا استعملته فيما حرم الله عليك فحينئذ خرجت به عن طريق الاستقامة، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة أو كبير أو صغير، المهم طريق واحد. وذكرت أيضا الاستقامة في القدم، والاستقامة في القدم بمعنى أن الإنسان يحرك قدمه للذهاب للمجيء للتنقلات، لكن هذه الحركة ما هي؟ نجد بعض الأشخاص يحركون أقدامهم في ترويج المخدرات، ونجد بعض الأشخاص يحركون أقدامهم للذهاب إلى المحاكم للشهادة الكاذبة، ونجد قدمه ليسرق أو يحرك قدمه ليزني أو ليعمل لواط أو ليحضر إلى مجلس من مجالس له. كل خطوة تخطوها إلى هذا المكان، كل خطوة فيها سيئة، كل خطوة سيئة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فعندما ترفع قدمك سيئة، تنزله سيئة. إذا رأي هذا بالنظر إلى انتقالك إلى المحلات المحرمة، كذلك تبي تنقل قدمك تروح إلى صاحب قبر تدعوه من دون الله، تطلب منه المدد، تطلب منه شفاء مريض وما إلى ذلك، كل هذا نقل قدم في غضب الله وخارج عن طريق الاستقامة. لكن تنقله إلى الجماعة، إلى الجمعة، إلى صلاة الجمعة، تنقله إلى صلاة الجماعة، تنقله إلى الحج، تنقله إلى العمرة، تنقله إلى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فيه أجر. خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحى بها عنك سيئة، حتى ترجع إلى بلدك أو حتى ترجع إلى بيتك. إذا فرضنا أنك الآن في الحرم هنا، وتأتي من مكان مثلا 500 متر تصلي في الحرم، كل خطوة تخطوها إلى المسجد يكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحى بها عنك سيئة. وإذا خرجت من المسجد ورجعت إلى بيتك نفس الطريقة، لأن هذه توابع للعمل الصالح. فإذا خرجت من المسجد ورجعت إلى بيتك، فكل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحى بها عنك سيئة. فيا عبد الله، انظر إلى استعمالك لقدمك. بمجرد ما تحرك القدم، هل أنت تحركه لطاعة الله أم أنك تحركه لمعصية الله؟ لأنك محاسب على حركة القدم، هو الذي سيشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيدك تشهد عليك وقدمك يشهد عليك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيا عبد الله، انتبه لنفسك، وانظر إلى حركة القدم، تحركها لطاعة الله، تحركها لمعصية الله. إذا كانت الحركة لطاعة الله فامشي في تيسير الله، وإذا كانت الحركة في غضب الله فقف. وذكرت لكم الاستقامة في الفم، بمعنى أن الإنسان لا يدخل في فيه من الطعام ومن الشراب إلا ما أباحه الله له. فلا تأكل ولا تشرب حراما، ولا تأكل حراما، لا بالنظر إلى مال الربا ولا رشوة ولا أخذ مال بغير حق ولا أكل مال يتيم ولا وقف أنت ناظر عليه وتأكل منه بغير حق، أو مال أنت وصي عليه وتأكل منه بغير حق. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فانظر إلى اللقمة التي ترفعها إلى فيك، هل هي لقمة من الحلال؟ لأنها ستؤثر على بدنك، أم أن هذه اللقمة من كسب حرام فإنها ستؤثر تأثيرا سيئا على بدنك. ومما يؤسف له أن الآن في عصرنا الحاضر أصبح الميزان عند بعض الناس مجرد كثرة الكسب لا حل الكسب، يتعامل بالربا ومبسوط، يأخذ الرشوة ويأكلها كأنها مال حلال، يسرق ويأكل، يأخذ المال بغير حق من الحقوق. أما بالغش مثل بعض المعاملات التجارية، ولكن يأكل منه وينفق على زوجته وعلى أولاده وما يدري أن هذا مؤثر على بدنه من جهة، وهو معاقب عليه في الآخرة من جهة أخرى. ففيه عقوبة دنيوية من جهة وعقوبة أخروية من جهة أخرى. فاتق الله يا عبد الله، وانظر إلى الشيء الذي تشربه أو الشيء الذي تأكله، انظر في حله وحرمه قبل أن تتناوله. فإن علمت أنه من مال حلال فهذا طيب، وتشربه هنيئا مريئا، وكذلك تأكله هنيئا مريئا. أما إذا كان هذا المال من مال حرام فتجنبه أنت وجنبه أولادك وزوجك، فإنه يضرك ولا ينفعك. واتركه لوجه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. وذكرت لكم أيضا الاستقامة في اللسان، ذكرت لكم جملة لا على سبيل الاستقصاء، ولكنني ذكرت جملة من الأمثلة مما يتعلق باللسان، وبخاصة انحراف اللسان، لأن اللسان آلة، هذه الآلة تحركها في مرضات الله، تحركها في غضب الله. ليلة الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد، أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه حركة لسان، لكن تأتي إلى صاحب قبر وتقول في لسانك له: مدد يا فلان، تطلب منه الرزق ولا تطلب من شفاء مريض؟ هذا شرك أكبر. فالأول عبادة لله وهو حركة لسان، والثاني شرك أكبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لأنك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت الثاني شريكا للأول. والله جل وعلا يقول: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فذكرت جملة من الأمثلة مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل المدح ومثل المدح الكاذب ومثل المزح ومثل الاستهزاء ومثل السخرية ومثل شهادة الزور عند المحاكم ومثل الخصومات التي يعني يأتي الإنسان ويخاصم وهو يعلم أنه على باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقول إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وفيه مثال يعني يجعل الإنسان يقف عندما يريد أن يخاصم، يقف ويحاسب نفسه قبل الذهاب. سرق يهودي لباس لعلي رضي الله عنه، وعلي كان الخليفة، فلما رآه علي عليه قال هذا اللباس لي، قال لا هذا لباسي، قال أنا اختصم. علي رضي الله عنه هو الخليفة، قال طيب نختصم. ذهب إلى القاضي شريح فجلس عنده، فلما جلس عنده قال أيكم المدعي؟ كان المدعي علي رضي الله عنه. قال إن هذا أخذ هذا اللباس وهو لي. فسأل اليهودي، قال له هذا اللباس هل ما قاله علي صحيح؟ قال لا هذا ملكي. فسأل شريح علي رضي الله عنه، قال هل عندك بينة؟ قال لا. فقال لك يمينه، يعني يمين اليهودي، فقال يحلف، فحلف اليهودي. فلما حلف اليهودي ظالم لأن سارقه، اليهودي ظالم، لكن القاضي ليس له إلا الظاهر. فقام علي رضي الله عنه وقام اليهودي من عند القاضي المحكوم عليه هو علي رضي الله عنه، والمحكوم له هو اليهودي. فلما خرج من عند شريح التفت اليهودي إلى علي رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين، أشهد أن هذا الدين هو دين الحق، وأن هذا اللباس هو لباسك أنت وليس لي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لماذا؟ لأن القاضي لم ينظر إلى علي رضي الله عنه بصفته خليفة، لا، نظر إليه بصفته خصم، وقال هل عندك بينة؟ ما عنده بينة، حلف الخصم وهو كاذب في حلفه. فقال له علي رضي الله عنه هذا اللباس هدية مني لك ما دمت أسلم، فغرضي أنا من هذا الكلام هو أن الإنسان إذا كان له حق على أخيه المسلم فليحاسب نفسه قبل الذهاب إلى القاضي، لأن القاضي لا يعلم الغيب. هذا الرسول وهو أشرف الخلق يقول إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، لأن بعض الناس يعرف يتكلم وبعض الناس مسكين ما يعرف يتكلم، يؤخذ حقه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبعض الناس يأخذ حق غيره كأنه حق له. فالقصد أن اللسان في باب الخصومات يحتاج الإنسان إلى أن يعرف الوظيفة، فلا يتكلم إلا بحق، سواء يتكلم من أجل أن يثبت أو يتكلم من أجل أن ينفيه، وإذا خرج به عن هذا الحد فإنه سيحاسب عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو يعني كلام مجمل عما سبق الكلام عليه في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فوصيتي لنفسي ولكل واحد منكم أن يتنبه لنفسه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي. ولهذا إذا جاء يوم القيامة وطال وقوف الناس في القيامة يأتون إلى الأنبياء واحد واحد يطلبون منهم الشفاعة أن يحاسبهم الله، ينتهون وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. فغرضي أنا هو أن كل واحد منا محتاج إلى أن يتنبه لنفسه، لأنه لن يتنبه لك أحد. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، وتأهب للعرض على الله يوم تعرض حافيا عاريا. كما ولدتك أمك ولما سمعت عائشة رضي الله عنها أن الناس يحشرون عراة يوم القيامة قالت: يا رسول الله، الرجال ينظرون إلى النساء؟ قال: يا ابنة الصديق، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ولهذا يقول جل وعلا في افتتاح سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا عبد الله، أنقذ نفسك ما دمت على قيد الحياة، وباب التوبة مفتوح. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما بينك وبين الله إلا أن تغسل نفسك بالتوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فلازم الاستغفار، ولازم ذكر الله، وتب توبة صادقة فيما بينك وبين الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، وإذا استعيذ به أعاد، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول: سيدة ولي زميل، كيف زميل؟ ولا زميلة، هي كتبت زميل بالعمل مثل الأخ وأكثر، وكان له فضل علينا كبير. مات، هل أعمل له عمرة؟ نعم تعملين له عمرة. يقول: تخاصم رجلان وذلك أثناء عملهما، فقال أحدهما: لم تشتغل في هذا المكان، وقال الآخر: قد اشتغلت فيه. ثم حلف أن يعطيه 100 ريال إن لم يكن قد اشتغل فيه، ثم قال له: مدري هذا عليه الطلاق إن كنت لم أشتغل فيه. وبعدما تبين له أنها كان مخطئا ولم يشتغل في المكان المذكور، هل وقع الطلاق وهل يعطيه 100 ريال؟ ما بالنظر إلى الحلف بالطلاق، فإذا كان يظن صدق نفسه، إذا كان يظن أنه صدق نفسه وتبين أنه ليس بصادق فليس عليه شيء. وأما بالنظر إلى 100 ريال فيروح للمحكمة. خلص. ما رأي فضيلتكم في الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر إذا كنت في البر؟ فاجمع بينهما، صلي الظهر لأن عليك ظهر، أما إذا صليت مع الإمام الجمعة فلا تصلي العصر، فلا تقصر العصر معها. زوجتي بلغها بالأمس وفاة والدها، وهي ترغب في أن تخرج إلى التنعيم وتؤدي عنه عمره، علما بأنها قد اعتمرت عن نفسها، فهل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنها. وزوجتي أتت بعمرة ولم تكشف عن وجهها أثناء الإحرام، وكذلك أثناء الطواف والسعي، أما اليدين فكانتا مكشوفتين ولم تغطيهما. إذا كانت تغطي وجهها وهي ترى الرجال الأجانب أو يرونها فليس عليها شيء، أما إذا غطت وجهها وليس عندها إلا محارمها أو النساء أو ليس عندها أحد وهي ذاكرة، فإنها وهي ذاكرة وعالمة بالحكم فإنها عليها فدية. هل يجوز المساعدة؟ أعطينا أسئلة مريضة، أعطينا أسئلة صحيحة. يوجد في بلدنا عادة يتفق عليها الزوج وأهل الزوجة، حيث تساعد الزوجة زوجها قبل الدخول عليها، أما بثلاجة، والله طيب جزاهم الله خير هذولا، أما بثلاجة ولا شقة إيجار وهو يقوم بالمهر، على كل حال هذا من التعاون على البر والتقوى، جزاهم الله خير. صلاة الوتر إذا نسيها الإنسان أو لم يتمكن من قضائها قبل الظهر ثاني يوم، لا هو يصليها الضحى، صليها ركعتين إذا، لكن لو نام عن صلاة الليل إذا جاء الضحى يصلي صلاة الليل، وإذا وصل إلى الوتر بدلا من أن يصليه ركعة يصليه ركعتين. أرضعت امرأة امرأة أبي مدة سنة، أو أرضعت امرأة أبي مدة سنة، فمن من أولادها أعماما لي في الرضاع. يا أخي، إذا كانت أرضعته مدة سنة في الحولين صار ولدا لها، وجميع أولادها يكونون يعني جميع أولادها إخوان له، سواء من زوجها الذي هي في عصمته، أو من زوج قبله، أو من زوج بعده، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون لأم ويكونون لأب. وهذا يقول ما هي الأسباب التي تعين على تدبر كتاب الله وتجعل القلب معلقا بالإنس بالدار الآخرة؟ يا أخي، الله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، والمسارعة إلى مغفرة تكون بفعل الأوامر وترك النواهي، تكون بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله جل وعلا. فإذا فعلت الأوامر وتركت النواهي صفى قلبك وصار صالحا لتدبر كتاب الله جل وعلا، لأن ما يكون عليه ران، ما ختم عليه، ما طبع عليه. لكن الشخص الذي يريد أن يشتغل في فهم القرآن هو محتاج إلى أن يرجع إلى جملة من التفاسير، لأن الشخص عندما يريد أن يشتغل بفهم كتاب الله هو محتاج إلى فهمه من جهة مفرداته، وفهم المفردات يحتاج إلى فهم المفردات من جهة الوضع، ومن جهة الاستعمال، ومن جهة الاشتقاق، ومن جهة التصريف، من جهة الاشتقاق ومن جهة التصريف. ويحتاج إلى معرفة لغة القرآن من جهة الإعراب، ويحتاج إلى معرفة لغة القرآن من جهة البلاغة، فيحتاج إلى دراسته من جهة مفرداته، ومن جهة تركيبه النحوي، ومن جهة تركيبه البلاغي. وبهذا يحتاج إلى معرفة أصول اللغة، يحتاج إلى معرفة أصول اللغة، ويحتاج إلى معرفة علم النحو، وإلى معرفة علم البلاغة، ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول، لأن سبب النزول يعين على فهم الآية، وبخاصة أسباب النزول إذا كانت صحيحة، لأن في أسباب نزول منقولة لكنها ليست بصحيحة. ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفيه كتب خاصة في أسباب النزول، وكتب خاصة في الناسخ والمنسوخ. ويحتاج أيضا إلى معرفة آيات الأحكام، يعني يعرف آيات الأحكام، خاصة يحتاج إلى معرفة أصول الفقه من أجل أن يستنبط الأحكام عن طريقها، عن طريق قواعد الأصول. ويحتاج أيضا إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، ومن أفضل ما كتب في هذا كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه خدم هذه الناحية. وكذلك تفسير القرآن بالسنة بالأحاديث، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بآثار التابعين وأتباع التابعين، كل هذه الأمور يحتاج إليها الإنسان عندما يريد أن يتدبر كتاب الله جل وعلا، لكن يتدبره وهو خال من هذه العلوم كلها، ويريد أن يفسره بحسب ما يخطر في باله، هذا لا يجوز. من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. أبغي أؤدي عمره لوالدي إذا كان متوفى، ووالدتي، كل واحد تعتمر له بمفرده، لكن إذا كان ميتين أو كان عاجزين، كان موجودين وعاجزين تخبرهما. وهذا يقول: هل يجوز ظلم العاملين الأجانب وأكل حقوقهم المنصوص عليها حسب نظام الدولة؟ فما جزاء ذلك في الدنيا والآخرة؟ الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن عندما تظلم